الأمر والطهر والعمل الآن إلى قيام يوم الدين. الأخير من الأمور التي أو الطرق التي يتحصل بها على الرواية وتحمل الرواية هو الوجادة.
نعم.
وقلنا بأنه الوجادة في حد ذاتها تعني أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا معلوم الانتساب إلى صاحبه، هذا شرط أساسي معلوم، وإلا لو لم يكن معلوم الانتساب لا يجوز الحكاية عنه أو شيء من ذلك على أنه عن فلان.
إيه؟
معلوم الانتساب إلى صاحبه، وكذا الرواية، دون أن ينال ذلك بسماع أو إجازة مثل ما في الآن صورة المتأخر. أجد الكتاب مثل هذا الكتاب مثلا معلوم النسبة إلى صاحبه، ولم أسمع منه ولم يجزني في الرواية عنه من هذا الكتاب، فلذا محل اتفاق نقطة، ومحل اختلاف أو محل اتفاق واختلاف نقطة أخرى. محل الاتفاق موردين. المورد الأول، إذا وجدت كتابا معلوم النسبة وأجازني صاحبه يصح الرواية عنه بلا إشكال. والمورد الآخر في الاتفاق، إذا عثرت على كتاب أو وجدت كتابا معلوم النسبة إلى صاحبه واستغفر الله غير معلوم النسبة إلى صاحبه ولا إجازة، فهذا بلا إشكال لا تصح تحمله أو الرواية عنه، مجهولون. فهذول الاثنين موردين محل اتفاق بينهم.
ولكن
زين، وأما موارد الاختلاف فهذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. هذا بالنسبة لأصل مسألة تعريف الوجادة. كما مر عندنا في السابق أنه الكلام في حالتين، في التحمل وجواز العمل، تحمل بمعنى الرواية وجواز العمل بما فيه. الأقوال في هذه المسألة بالنسبة لما يجده أو للوجادة تقريبا ثلاثة أقوال ذكرنا، ولعلها تكون أربعة. القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز وبلا حاجة إلى إجازة، القول الثالث قول الشيخ النوري الاحتياط، بمعنى أنه يأخذ بمقدار ما ثبت عنده بالتثبت يعني، فبالإجازة وغيرها يجوز. القول الرابع الموجود عندنا في المقام أنه الأخذ بالوجادة مع الإجازة فيه استحبابون، يعني يستحب الإجازة، بدون الإجازة ما يصير مستحب. هذه أقوال أربعة. مشهور الإمامية القول الثاني، وهو الجواز بدون حاجة إلى إجازة، وهو أساسا كان قولا للشافعي وأتباعه، وأيضا منسوب إلى جماعة كالميرزا خليل الطهراني كما ذكر الداوري وغيره أيضا إلى المنع، وقالوا بأنه عندنا أدلة متعددة على المنع. نعرض الأدلة لكل قول من الأقوال. القول الأول وهو المنع دليله، استدلوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، السيرة أيضا بعد يعني. أما الاستدلال بالقرآن الكتاب، فالأصل حرمة العمل بالظن، والآيات القرآنية أيضا التي استدل بها على هذا الأصل منطبقة على المقام، فإنها حينما تقول لا تقف ما ليس لك به علم تفيد على أنه ما بعد العلم هذا ظن. ولذا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن كان جوابك عن علمين فأجبت على السؤال إجابة صحيحة، وإن كان جوابك عن ظن فهذا خارج عن دائرة العلم، لأنه قال لا تقف يعني لا تتجاوز ولا تأخذ زين ما ليس لك به علم. فالمطلوب والحجية التامة للعلم، ما عدا العلم مو ثابت حجيته. وكذلك الآيات الأخرى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وغيرها من الآيات، فهذه تدل على حرمة العمل بالظن. ولا شك ولا ريب يقولون بأنه إذا وجد كتابا وأخذ منه أو تحمله أو أراد العمل به هذا عمل بالظن، فيحتاج إلى إثبات حجية هذا الظن. هذا الدليل غير تام. لماذا؟ لأنه نحن نسلم معكم الأصل حرمة العمل بالظن، ونسلم معكم بأنه لا يجوز العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. لكننا نقول إذا كان المخبر عن هذا الكتاب شاهدين أو شاهدان عادلان بينة يجوز العمل بهذا بلحاظ حجية البينة. بل نتنزل ونقول لو أخبر به ثقة فلا شك ولا ريب أنه حجية خبر الثقة كافية في المقام، والبينة وخبر الثقة مما خرج عن حرمة عن أصل حرمة العمل بالظن. فإذا ثبت لنا جواز العمل بخبر الثقة وبالبينة، وثبت عندنا أن هذا الكتاب أو هذه الرواية رواها فلان من طريق شهادة العدلين أو من طريق خبر الثقة، فحينئذ بتوسط هذه المقدمة يجوز العمل بهذا الكتاب ولا يكون من العمل بالظن المحرم، بل يكون من العمل بالظن المستثنى الظن الخاص، فيكون حجة حينئذ. هذا بالنسبة إلى الآيات. بالنسبة إلى الروايات، قالوا عندنا روايات كثيرة تدل على المنع من الأخذ بالكتب أو الموجودة، يعني مثلا ما ذكره في غوال اللآلة إياكم والصحفيون. لماذا؟ أيوة الصحفيون يعني اللي يصحفوا الكتب اللي يجلدوها زين. ليش؟ لأن في السابق كانت الكتب عبارة عن أوراق توضع فيخلوا فيها أوراق فاضية حتى كلما سمع برواية أضافها. فهذا ليش يجوا الوضاعين عند الصحفيين ويكتبوا يضيفوا روايات، فأنت أخذت الكتاب وجدته عند الصحفي لا أنك أخذته من صاحبه رواية وبالإجازة، وجده هذا الكتاب عند الصحفي فنقل منه الروايات. فلذا ورد النهي عن مثل الصحفيين وغيرهم. زين، ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة فإنها تشير إلى أن الذي يؤخذ منه هو من عرف حلالهم وحرامهم، ومن كان إذا كان هناك اختلاف يلحظ فيه الأورع والأوثق فتدل على أنه اعتبار صفات معينة في من يؤخذ منه، وهذه إذا لا تكون معلومة إذا أخذت رواية من كتاب أو أخذته من كتاب ما تعلم أنت هذا الشخص ما حاله وما روايته أصلا. فلذا لا يصح الأخذ بأي كتاب أو من أي كتاب أو أي رواية إلا بعد العلم بأن هذه الرواية هذا الكتاب رواها فلان عن فلان عن فلان، وهذا يتحقق إما بالمباشرة المشافة والسماع وإما بالإجازة في الكتاب.
صح.
فإذا كان بدون إجازة لا يتحقق مثل هذا المعنى. هذا ما يرتبط بالروايات أيضا. عندنا أيضا السيرة. السيرة فيها جهتان، الجهة الأولى هي إرجاع الأئمة إلى الرواة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وقد جرت سيرتهم على ذلك، على أنهم يرجعون، وفعل الإمام حجة في حد ذاته. هذا الشيء. الشيء الثاني، السيرة جرت على أن الكتاب يعرض على الإمام فيجيزه، أو يعرض الكتاب على صاحبه فيمضيه ويجيزه، كما في الرواية اللي ذكرناها أحمد بن عمر الحلال. بل رواية أحمد بن محمد بن عيسى أكثر وأوضح وأشد، فإنه ذهب إلى الحسن، سمع بروايات عند الحسن بن الوشة مي موجود عنده، فسافر من قم إلى الكوفة، وإذا به عنده كتاب أبان بن عثمان والعلاء بن رزين، قال لي أعطني إياهما، أعطاياهم، قال لي أجزني فيهما. الكتاب الموجودين عندك، قال أجزني فيهما، قال له ما أعجلك، خذهما واكتبهما واروهما زين، وبعدين تحصل لك الإجازة. يقول له اذهب اذهب اخدمه، اذهب إجازة من هذا الشخص. الكلام أنه أن الكتاب في حد ذاته يروي، يصح أن يقول حدثني فلان أو لا، هذا الكلام. اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، يعني يحتاج إلى سماع أيضا، فتدل على أنه ليس إعطاء الكتاب أو وجادة الكتاب في حد ذاتها كافية. رواية أحمد بن عمر الحلال أيضا عن الرضا واضحة، قال يعطيني الكتاب ولا يخبرني بشيء، ألي أن أرويه عنه، ألي يصير لي أروي عنه، قال إذا كنت تعلم أنه له فلا بأس. هذه واضحة في أنه يحتاج إلى إجازة ويحتاج إلى إمضاء.
لا، ما يحتاج إلى إجازة ولا لإمضاء، قال فإذا تعلم أنه له
أخدمكم له. زين، تعلم أولا إعطاء الكتاب ويعلم بأنه له، زين، يصح أن يرويه، قال لا بأس. شفتين؟ زين. أيضا ادعوا الإجماع على المنع من العمل بالكتب أو أخذ من الكتب. لاحظوا الإجماع، عندنا تحمل رواية وعندنا عمل. الظاهر كما ذكر الملا علي كني في توضيح المقال أن الإجماع ليس على تحمل الرواية بل على المنع من العمل، وهو ضعيف هذا الإجماع. وذكر أن الوجه في الضعف أن المتقدمين فضلا عن المتأخرين كانوا يعملون بالروايات الموجودة في الكتب، صحيح كانت لهم طرق، أكثرهم كان له طرق، لكن معلوم أن بعضها بدون إجازة. فهذا ابن طاووس لا طريق إليه ويحكي عن ابن الغضائر بكتابه، والعلامة في كتابه يحكي عن ابن الغضائر مباشرة بدون إجازة وغيره. فعمل عندهم موجود على ذلك، مع أنه لا إجازة ولا شيء من ذلك، وإنما ينقل عن كتاب ابن الغضائر، وهذا الكتاب مو موجود. ويذكر الشيخ الطوسي أن كتبه أحرقت. طيب، وهذا الكتاب منها لو مو منها؟ طيب، إذا كان الكتاب منها كيف وصل إلى من بعده. واضح؟ زين. فإذا دعوى الإجماع ضعيفة بل مخدوشة مي واضحة وليست تامة. زين. هذا القول بالمنع. ونلاحظ أن القول بالمنع محل نقاش ومحل إشكال وأدلته غير تامة. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا يفيد إما جواز الرجوع أو لزوم الرجوع إلى الرواة، لكن لا يعني أن الأخذ من الكتاب يعني أخذ عن غير الرواة، بل هو أخذ عن الراوي لكن من طريق كتابه. نعم، هذه الأدلة كلها سيقت لأجل شيء، وهو أنه يمتنع لمن وجد رواية في كتاب أن يقول حدثني فلان أو أخبرني أو قال لي فلان. صحيح، لأنه لم يحدثه ولم يخبره ولم يقل له،
لكن
لكنه لا يمتنع أن يقول روى فلان في كتابه، ذكر فلان في كتابه، أشار فلان في كتابه، وهكذا.
أضح؟ فلو قال روى من غير كتابه لكان من التدليس.
تدليس. روى فلان، أين روى؟ في كتابه؟ في أي كتاب مثلا؟ يحتاج يبين لنا. سماع شيء يحتاج يبين. واضح؟ زين. قول الثاني الجواز، وهو قول الشافعي وأتباعه ومشهور الإمامية، هذا الجواز بدون حاجة إلى الإجازة، وأغلب استدلالهم بالروايات وبحجية خبر الثقة وبالسيرة. أما الروايات فمثل رواية أحمد بن عمر الحلال، فنفي البأس يعطي أنه يجوز الأخذ والرواية مع أنه لم يكن هناك إجازة من معطي الكتاب. نعم، قد يقال بأنه هذا الذي أعطاه الكتاب هو نفس صاحب الكتاب، فهو الراوي نفسه أعطاه أو شيخ الرواية أعطاه الكتاب، وأما غيره مثلا لو كان الكتاب لغيره، خاصة في السابق قد تكون الكتب من الرواة مجموعة رواة ولا يذكر عليها اسمه، جاء المتأخرين ورتبوها لما شافوا سندها إلى فلان ينتهي وفلان معاصر للإمام ويروي عن الإمام مختص بالإمام، كتبوا بأنه قال فلان ويذكر الرواة، أو مثلا هذا كتاب فلان ويذكره. تفتين؟ فهذا يثبت لنا أن الكتاب لفلان ويثبت لنا جواز رواية الكتاب عن فلان، وأخذ الروايات عن فلان أيضا يصح به ولا إشكال في ذلك. هذا من جهة الرواية. من جهة طبعا الروايات كثيرة، روايات أمر الأئمة كما ذكرنا أمس بكتابة الحديث وبروايته أيضا، أيضا إمضاء الأئمة لكثير من الكتب مثلا مثل ما ذكرنا كتاب عمل يوم وليلة ليونس مثلا وغيره من الكتب، كتاب الحسن بن محبوب، كتاب مثل هذا كتاب أبان بن عثمان، زين، كتاب الحسين بن العلاء، زين، أو العلاء بن رزين مثلا وغيره. هذه كتب وصلت إلى المتأخرين ومع ذلك الأئمة أمضوها، فيدل على جواز الأخذ من الكتب إذا كنت تعلم أن الكتاب معلوم النسبة لمؤلفه لصاحبه، وأيضا عندك طريق متصل إلى هذا الكتاب.
أمضوا الكتاب لا أمضوا الأخذ من الكتاب.
بلي،
أمضوا الكتاب، أمضوا ما فيه، صح؟ أمضوا أنه صحيح.
بلي.
لا أمضوا أنه يصح أنك إذا تأخذ منها.
إذا الإمام أمضى الكتاب فيصح لك أن تأخذ بالكتاب، المهم أن يثبت لك صحة
ما في الكتاب،
هذا الكتاب، أن النسخة اللي عندي هي نفس النسخة اللي أمضاها الإمام.
نعم،
يعني ما تحتاج، إذا وصلت إلى أنه الإمام بيجي لنا الفرق بين التحمل عن المعصوم والتحمل عن غيره مثلا. تفتين؟ فالذي روى الرواية عن الإمام هذا تحمل عن المعصوم. تفتين؟ والذي روى الرواية عن الراوي هذا تحمل عن هذا الشيخ في الرواية عن هذا الراوي المتحمل عن المعصوم. زين؟ فيحتاج حينئذ فقط إلى إثبات صحة طريقه إلى هذا الشيخ في الرواية. واضح؟ فإذا ثبت عنده صحة نسبة هذا الكتاب لهذا الشيخ المتحمل عن المعصوم، حينئذ مع إمضاء الإمام لهذا الكتاب الذي لهذا الشيخ يعني صحة الرواية. واضح؟ فروايات الإرجاعات كثيرة، بل هناك بعض الروايات أو بعض الأمور التي صدرت عن الأئمة سلام الله عليهم تدل على أنه نفس العمل بالكتب والأخذ بها في حد ذاته سائغ ولا إشكال فيه. واضح؟
نعم.
فإذا كان كذلك كما في بعض الروايات يدخل من العلك يقول مثلا الإمام في رواية النوفل والسكوني يحدثهم بإملاء رسول الله وكتابة أمير المؤمنين مثلا، فيحدثهم كله عن أمير المؤمنين كتابة. زين؟ الإمام الصادق ما عاصر عهد أمير المؤمنين ويحدث من كتاب أمير المؤمنين، يقول في كتاب أمير المؤمنين. واضح؟ وكثير روايات هكذا، الإمام يقول في كتاب فلان في كذا مثلا، فهذا يدل على أنه النقل عن الكتاب في حد ذاته إذا كان معلوم النسبة جائز وصحيح. زين؟ وأما السيرة، السيرة عند المتأخرين واضحة طبعا، كلام في السيرة عند المتقدمين، هل أن سيرتهم كانت على الأخذ من الكتاب دون الإجازة أم أنها مع الإجازة؟ وإذا دار الأمر أو تردد الأمر بين الاثنين، شيخ النوري يجي القول الثالث. شيخ النوري قال مقتضى الاحتياط الاقتصار في جواز الأخذ مع الإجازة، من هنا ظهرت ضرورة الإجازة والحاجة إليها، واستفادوا من بعض عبارات الإجازات كإجازة الشيخ القطيفي، شيخ إبراهيم القطيفي مثلا مذكورة في البحار إجازة مطولة مثلا، أو إجازة المحقق الثاني إجازاته إلى علي بن هلال وغيره. زين؟ وإجازات متعددة يظهر منها أهمية الإجازة في هذه الجهة في اتصال السند، زين؟ حتى يثبت بها أن هذه الرواية أخذها عن فلان عن فلان من كتاب فلان. واضح؟ زين. هذا عند جماعة من العلماء. المتقدمين اللي يقول عنهم صاحب المستدرك بأنه الأخذ منهم بهذه الطريقة وبهذه الصورة، الظاهر أن أكثر المتقدمين كانوا يقتصرون على الإجازة، فيكون كلام المحقق الشيخ النوري قوي، فإنهم حتى مع اتصال السند أو حتى مع وجدان الكتاب لا يكتفون به بل مع الإجازة. ولذا احتاط السيد ابن الطاووس في كتابه حل الإشكال فنص على أن له طريق، وهذا يعني أن له إجازة أيضا، إلى تلك الكتب كتب الرجالية، نص على أن كتاب ابن الغضائر ليس له إليه طريق، قال ما عدا كتاب ابن الغضائر لا طريق عنده إليه، حتى يفهم الواحد أن لما يقرأ في كتاب حل الإشكال نقل كلام عن ابن الغضائري فهذا من كتابه ولكن لا طريق له إلى الكتاب، أو ينقله عن الشيخ الطوسي يعني بتوسط شخص، ينقله عن الشيخ الطوسي عن كتاب ابن الغضائري أو عن ابن الغضائري مباشرة، شيخ الطوسي عن النجاشي أو عن فلان عن ابن الغضائري. ليش؟ لأنه لا طريق له إلى كتاب ابن الغضائري، فهو يحتاط
لا ينقل من الكتاب، فإذا وجدنا في كتابه مثل هالصورة لا نقول بأنه أخذها من الكتاب فيشكل عليه كما أشكل البعض. يقول كيف جاز له أن يأخذ عن من الغضائر وهو صرح بأنه لا طريق له إلى الكتاب؟ يقول لا، أكو لف في الطريق بواسطة لا مباشرة. وكذلك نفس الجواب نطرحه بالنسبة لنقل العلامة في الخلاصة عن ابن الغضائر، لأنهم شككوا قالوا إذا كان أستاذه من طاووس ليس عنده طريق، طبيع العلامة ليس عنده طريق إليه، ولو كان عند ابن طاووس طريق لا استجازه العلامة فيه. فعدم وجود الطريق عند الأستاذ مع إجازته لجميع كتبه يدل على عدم وجود الطريق عند العلامة أيضا. فكيف ينقل العلامة عنه؟ نقول بنفس الطريقة أيضا،
بواسطة أخرى
لا من نفس الكتاب.
مباشرة.
هذا عند المتقدمين أو المتأخرين الأوائل. عند المتأخرين بعد ذلك المعاصرين أو المتأخرين بعد هنا ماكو إلا الكتاب. ولذا قال ملا علي كني بأنه الحق هو الجواز. زين، إذا علم من الشيخ أو علم صدور هذا الكتاب من الشيخ بتواتر أو بسبب من أسباب العلم، قال الحق هو الجواز. تفتين؟ إذا ثبت ذلك نسبة ذلك للشيخ بتواتر أو بسبب من أسباب العلم حتى يدفع شبهة الظن. تفتين؟ ثم قال بعد ذلك إلا أن المتعارف عليه في زماننا هو الجواز مع الإجازة، مع أنه نص في أول كلامه مع عدم ضميمة شيء آخر. استدرك بعد ذلك قال إلا أن المتعارف الجواز مع الإجازة يجيزه في ذلك، لكنه يعقب بعد ذلك يقول إلا أنه في زماننا اختلط الأمر بين الإجازة في الرواية والإجازة في الاجتهاد والفقهاء. هو يقول اختلط الأمر على كثير، فاعتقد أو توهم أن الإجازة في الرواية هي إجازة في الاجتهاد، فيقول فأعطيت، يدل على أن المعطي أيضا حصل عنده خلط، فأعطيت مثل هذه الإجازات لمن لم يشم رائحة الاجتهاد والفقهاء كثيرة.
يعني أن المجتهد لا يحتاج إلى إجازة؟
لا يحتاج المجتهد.
وإذن لما جرت العادة عند أنه أجازني فلان؟
إيه هذا تبركا تبركا، ديك إجازة الرواية غير إجازة الاجتهاد.
لا، غير إجازة الاجتهاد. فأنتم تفضلتم أنه المجتهد لا يحتاج إلى إجازة.
لا يحتاج إلى إجازة اجتهاد.
لا يحتاج، لا، إجازة اجتهاد ما يحتاج.
أيوة. إجازة الرواية. إجازة الرواية تيمنا وتبركا لأجل اتصال السند
فقط
بالمعصومين.
وإلا الأصل يحصل بمجرد الاجتهاد.
مو الأصل يحصل بمجرد الاجتهاد. الكلام في أنه جواز العمل بهذا الكتاب. بالروايات الموجودة في هذا الكتاب.
نعم.
يقول يكفي فيه أنه إذا ثبت عندك بالتواتر أو بالطريق العلم أن هذا الكتاب صادر من هذا الشيخ.
هذا المتأخرين.
إيه. ما يحتاج إلى إجازة إذا ثبت عندك أن هذا الكتاب لفلان أو عن فلان بعلم بتواتر بأي سبب من
أسباب. مثل الكتب الأربعة.
مثلاً ما تحتاج إلى إجازة. الإجازة فقط لأجل التبرك والتيمن.
ولكن لا يقول حدثني أو. أنه
بل لا يقول حدثني، ولكن يصح له الأخذ من الكتاب. وديدن العلماء، يقول ديدن العلماء وطريقتهم الآن على الأخذ من الكتب، ولا يمكن الرد عن مثل هذه الطريقة سيرة قوية قطعية، وإلا للزم هذا الإشكال ذكرته أنا على آصف محسن، لأنه يقول كل ما ينقل يحتاج إلى ذلك. فكثير من كتب من نقولات المتأخرين هذه لا حجية فيها، لأنه معلوم بأنهم أخذوها من كتب فالإشكال يرد عليه أيضا أنه إذا تلتزم بهذا الإشكال لا يمكنك أن تضع لبنة على لبنة في العلم، ولا تستطيع استنباط أحكام شرعية إلا من الكتب الأربعة المشهورة فقط، غير الكتب الأربعة إذا كان كتاب لم يبلغ حد الشهرة حد الكتب الأربعة فهذا لا تستطيع أن تأخذه استنباط. ليش؟ لأنك وجدت الكتاب فقط وجاده، وأنت تقول بأنه الوجادة إذا لم تكن بهذه الطريقة فإذا لا يمكن، أو بهذه الحدود فلا يمكن أن تثبت لها حجية أصلا. بل حتى كتب اللغة وكتب بقية العلوم أنت تنقل معاني لغوية من الصحاح ومن غيره، أنت وجدت الكتاب لا طريقة لك إلى الكتاب، ولم تسمع من العرب الأوائل معنى اللغة معنى الكلمة، واضح؟
نعم.
فلا بد لك أن تأخذ من الكتاب وتعتمد عليه، ولم يجزك أحد في أخذ بهذا الكتاب والعمل به، واضح؟ فيقع في إشكال كبير إذا يلتزم بهذا. ولذلك ذكر الملا علي الكني بأن السيرة قطعية قائمة على جواز العمل بالكتب والأخذ منها وكذا وكذا مثلا، وهو مشهور الإمامية على هذا المعنى. أضاف له شيء آخر وهو قضية أنه إذا كان الراوي أو الكاتب والمؤلف ثقتان، حجية خبر الثقة مع صحة نسبة الكتاب إليه كافي. فلذا مثل الشيخ الوحيد يذكر هالمعنى، يقول في كتب اللغويين أحد أمرين، إما من باب أنه من أهل الخبرة نأخذ منه، وإما من باب أنه ثقة، ولذا لا نستطيع الأخذ من أي كتاب لغوي، إذا خاصة إذا علمنا بأن الكاتب ومؤلفه ليس ثقة. واضح؟ أو علمنا بأن اللغوي ينقل لنا الاستعمال لأنه ينقل لنا الوضع، فلا نستطيع من نقله تمييز ما هو موضوع له اللفظ وما ليس موضوع له اللفظ. واضح؟ بقية البحث إن شاء الله يأتي. والله الطيبين الطيبين.